بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا بهز قال أخبرنا همام قال حدثنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عقبة بن عامر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت وشكى إليه ضعفها، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله غني عن نذر أختك فلتركب ولتهد بدنه. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح على شرط البخاري. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد قال أخبرنا همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عقبة بن عامر رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر أن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت، قال: مر أختك أن تركب ولتهدي بدنه. يزيد هو ابن هارون.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يتعلق بموضعين من الفقه: بالنذور وبالحج مشيا. وقوله في هذا الحديث عن ابن عباس أن عقبة بن عامر يدل على أن ابن عباس أخذه عن عقبة، وقد جاء الحديث عن عقبة بذاته في صحيح البخاري ومسلم. بوب البخاري في صحيحه كتاب جزاء الصيد الباب 27، باب من نذر المشي إلى الكعبة، وساق حديث أنس بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه، قال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي. قال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب. وساق بعده حديث عقبة من طريق أبي الخير مرثد، حدثه عن عقبة بن عامر، حدث عن عقبة بن عامر قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله وأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته، فقال لتمشي ولتركب. قال: وكان أبو الخير لا يفارق عقبة مرثد اليزني، اليزنيون من اليمن. قال: حدثنا أبو عاصم بن جريج أن يحيى بن أيوب أن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة فذكر الحديث. إذن هذا الحديث عن ابن عباس في هذا الموضع في خارج الصحيح مسند أحمد، وهو أخذه عن عقبة بن عامر، وحديث عقبة في البخاري ومسلم، البخاري بالرقم المذكور تحت الباب المذكور رقم 1866، ومسلم في صحيحه 1644 تحت باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة. ساق حديث أنس ثم أتبعه بحديث عقبة أيضا كما فعل البخاري. وقال النووي رحمه الله في شرح الحديثين فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قوله النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه، قال: ما بال هذا؟ قال: نذر أن يمشي. قال: إن الله عز وجل عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب. وفي رواية: يمشي بين ابنيه متوكئا عليهما، معنى يهادى. وفي حديث عقبة بن عامر: نذرت أختي فذكر الحديث. وأما الحديث الأول فمحمول على العاجز عن المشي، فله الركوب وعليه دم، ما هو هدي ولا شيء، هذا دم، أمره أن يركب، كذا قال إنه عليه دم، يعني عليه كفارة نذر. وأما حديث أخت عقبة فمعناه تمشي في وقت قدرتها على المشي وتركب إذا عجزت، قوله لتركب ولتمشي عن المشي أو لحقتها مشقة ظاهرة فتركب عليها دم، تركب عليها كفارة. وهذا الذي ذكرناه من وجوب الدم في الصورتين هو راجح القولين للشافعي، وبه قال جماعة. والقول الثاني لا دم عليها بل يستحب، وأما المشي حتى يستحب إلا إن كان كفارة يمين كما سيأتي، كفارة النذر كفارة يمين حديث عقبة في صحيح مسلم. أما قوله عليها هدي فهذا هدي الذي في الحديث الذي عندنا حديث الباب، هذا هدي يعني محمول أنها كانت حاجة، أما متمتعة أي ماذا متمتعة حجة كذا، لأنها ما كانت قارنة، ما كانت قارنة، ما ساقت هديا، ما في الحديث كذا. قال وأما المشي حافيا فلا يلزمه الحفاء بل له لبس النعلين، وقد جاء حديث أخت عقبة في سنن أبي داود مبينا أنها ركبت للعجز، أنها كانت ضعيفة عندنا فيما قرأنا. قال إن أختي نذر أن تحج ماشية وإنها لا تطيق ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله غني عن مشي أختك فلتركب ولتهدي بدنه. وساق بعده حديث كفارة النذر كفارة يمين، فحمله جمهور أصحابنا على نذر اللجاج، وهو أن يقول إنسان يريد الامتناع من كلام زيد مثلا، كلمت زيدا فلله علي كذا، بالخيار بين كفارة وكفارة يمين وبين التزام، هذا هو الصحيح من مذهبهم. وحمله مالك وكثيرون والأكثرون على النذر المطلق بقوله علي نذر، الجمهور على هذا علي نذر، نذر مطلق مبهم. وحمله أحمد وبعض أصحابنا على نذر المعصية كما نذر أن يشرب الخمر. وحمله جماعة فقهاء أصحاب الحديث على جميع أنواع النذور، قالوا هو مخير في جميع النذورات بين الوفاء بما التزم وبين كفارة يمين. انتهى كلام النووي. المقصود في هذا الموضع أن ابن عباس أخذ هذا الحديث عن عقبة، وأن حديث عقبة في الصحيحين، فلا بأس أن تضيف عقبة وحديث وقد أخذه ابن عباس، أو الحديث عن عقبة وحديث عن الحديث عن عقبة في الصحيحين رقم كذا وكذا، والحديث عن عقبة بن عامر في البخاري 1866 ومسلم 1644 والظاهر أن ابن عباس غالب ما أخذه عن كبار الصحابة، أخذه عن عقبة يعني الحديث ليس معناه أنه ليس من الزوائد بل من الزوائد، لأنه حديث صحابي آخر حديث ابن عباس، لهذا صار مما ليس في الصحيح حديث ابن عباس ما هو في الصحيحين. لو كان ساقه عن عقبة لقلنا إنه في الصحيحين ويلغى من هذا الموضع لكونه قريب منه أو أصله. وكانوا يرون أن الحج مشيا أفضل من الحج راكبا، من حج كونه يركب فيه، وقد دل القرآن على جواز هذا وهذا. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا أي مشاة، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. يأتين ليس لجماعة جماعة النسوة أي لجماعات، للجماعات الناس يشمل الرجال والنساء، يأتين أي الأفواج، تأتي الأفواج من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم الآية. وفي حديث جابر الذي هو عبارة عن منسك مستقل في صحيح مسلم رقم 1218 ظاهر أو 12 18، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج الناس معه بين يديه ويعني من أمامه وعن يمينه وعن شماله ومن خلفه بين راكب وماشي، ما أنكر على هذا ولا على هذا. واختار الله لنبيه الركوب حج راكبا، وكان من كان موسرا حج راكبا، ومن لم يكن معه راحلة وما أراد أن يحج فله عذر، كما في قصة أم طليق أن زوجها ما أعطاها جملا تحج عليه فلم تكن قادرة على الحج فلم تحج، وعذرها النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ما يكون بديلا عن ذلك، قال عمره في رمضان. وعند أهل العلم أن وجود الراحلة من الاستطاعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والاستطاعة هي الزاد والراحلة وأمن الطريق والمحرم للمرأة على الصحيح في الأخير هذا. وقد نقل الإجماع على هذين المعنيين، نقله شيخ الإسلام وغيره على أن من لم يجد زادا يتبلغ به أو لم يجد راحلة يركبها لحجها أنه غير مستطيع، معناه لا يجب عليه الحج في مثل هذا الحال. بقي من له قدرة، من له قدرة ونشاط أو كان المكان قريبا، أيهما أفضل له، المشي أو الركوب؟ الركوب أفضل. هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولأنه أنشط له وأجمع لي يعني ماذا أنشط له على أن يؤدي ما يلزمه من الشعائر بنشاط، مع أنها معنى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأنه لم يأتي دليل يدل على أفضليته استقلالا الحج ماشيا، فدل على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومن نذر أن يحج ماشيا وكان مستطيعا يؤمر بذلك، كما في حديث الباب مرها فلتركب أي ولتمشي، إذا ضعفت ركبت وإذا استطاعت مشت وفاء بنذرها. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وهذا مأمور به يعني لأنه جائز، ما هو محرم، إنما لا يوفى بنذر المعصية. أما هذا فإنه في الجملة طاعة، من نذر أن يطيع الله فليطعه نذر ماشيا مع القدرة. فأمرها بالوفاء فيما تقدر عليه وبالركوب فيما لا تقدر عليه، قال ولتهدي بدنه. هذا الإهداء إما أنها متمتعة، وأما الكفارة عليها لازمة إذا في القسط الذي ركبته حال عجزها، فعليها لازمة على قول. ومنهم من يقول هذا نذر مباح، هذا نذر ليس فيه كفارة، لكن ظاهر عليها كفارة، لأنه وإن لم تذكر في هذا لكن قد ذكرت الكفارة في موضع آخر. ونذر النذر الطاعة يجب الوفاء به بلا خلاف، نذر أن يطيع الله ويطيعه، ونذر المعصية يجب أن لا يفي به بلا خلاف. وهل عليه كفارة لنذر المعصية؟ جاء حديثه من نذر أن يصلى فليعصي، وكفارته كفارة يمين، فيه كلام، وسيأتي الكلام قد أشار إليه النووي، ما إحنا في صدد التشعب في النذور لأنه باب واسع. نقرأ كلام الحافظ أو ما يسر الله على هذا، كلام الشوكاني قوله أن تمشي إلى بيت الله، أشار الحافظ عند هذا إلى الحديث الذي عندنا في الباب من طريق أكرمة بن عباس به، قال إنما مشت لأجل الضعف، أذن لها لأجل الضعف، وإلا فلازمها الوفاء، يلزمها الوفاء لأنه طاعة، ما هو محرم أن يمشي الإنسان إذا قدر، وإن كان ركوب أفضل منه. وقد استرسل الحافظ رحمه الله في كتاب الأيمان والنذور في باب النذر فيما لا يملك وفي معصية، ساق في الباب حديث عائشة من نذر أن يطع الله فليطعه، ومن نذر أن يعص الله فلا يعصه. وساق في الباب حديث أنس إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه الذي قد قرأناه قبل، وساق حديث ابن عباس رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقال أو غيره فقطعه. يطوف بالكعبة بإنسان يقود إنسانا بخزامة في أنفه فقطعه النبي بيده ثم أمره أن يقوده بيده. وكأنه قطعة من الحديث الذي يليه وإلا فهو فائدة أخرى. وساق من حديث عكرمة ابن عباس بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه قالوا أبو إسرائيل صحابي رضي الله عنه نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم. انظر تضمن نذره أن يقوم ولا يقعد أنه ما يقعد وأنه يبقى في الشمس لا يستظل وأنه يصمت ولا يتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. أشياء هذه ما هي لازمة عليه فأمره أن لا يفي بها. النذر أن يبقى واقفا النذر أنه يبقى في الشمس ولا يستظل أمره أن يستظل وأمره أن يتكلم ما هو واجب عليه. وما كان طاعة أمره بالوفاء به. قال ابن بطال ولا نذر في معصية. وقال بعد كلام قال استشكل ثم استشكله بأن الجمهور فسروا ما لا يملك بمثل النذر بإعتاق عبد فلان. واختلف في من وقع منه النذر في ذلك هل تجب فيه كفارة؟ فقال الجمهور لا. وعن أحمد والثوري لا نذر في معصية. وإسحاق بعض الشافعية والحنفية نعم. ونقل الترمذي اختلاف الصحابة في ذلك كالقولين اتفقوا على تحريم النذر في المعصية تحريمه ولا يوفى به لكن الخلاف في الكفارة. اختلافهم إنما هو في وجوب الكفارة واحتج من أوجبها بحديث عائشة النذر المعصية وكفارة كفارة يحصل أخرجه أصحاب السنن ورواته ثقات لكنه معلول ذكر العلة. وفي الباب أيضا عموم حديث عقبة كفارة النذر كفارة يمين أخرجه مسلم. حمله الجمهور على النذر اللجاج والغضب وبعضهم على النذر المطلق. ومن نذر في معصية فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا لا يطيق فكفارته كفارة يمين. هذا رجاء رواته ثقات وإن كان موقوفا فهو يعضد حديث الباب أن أخت عقبة ما تطيق المشي بذلك المشقة أمرها أن تركب ولكن يشملها كفارة يمين. واحتج بعض الحنابلة بأنه ثبت عن جماعة من الصحابة ولا يحفظ عن صحابي خلافه. قال والقياس اقتضيه لأن النذر يمين كما وقع في حديث عقبة لما نذرت أختها أن تحج ماشية لتكفر عن يمينها فسمى النذر يمينا. ومن حيث النذر هو عقدة الله تعالى بالتزام شيء والحالف عقد يمينه بالله ملتزما بشيء ثم بين عن النذر آكد من اليمين ورتب عليه أنه لو نذر معصية ففعلها لم تسقط عنه الكفارة بخلاف الحالف وهو وجه للحنابلة. هذا بقي ما يتعلق بشيء من ذلك في كلام المجد مع ابن الشوكاني ساق حديث عقبة كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين حديث ابن عباس حديث كريب وحديث عكرمة عن ابن عباس عن عقبة بن عامر قال إن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت وشكى إليه ضعفا فقال الشارح. وأورد في بعض طرقهم الرواية عكرمة عن ابن عباس ما ذكره المصنف وفيه أن تمشي إلى البيت أن أختي حلفت أن تمشي إلى البيت وإن يشق عليها المشي وإنه يشق عليها المشي قال مرها فلتركب إذا لم تستطع أن تمشي فما أغنى الله أن يشق على أختك. حديث الباب مصرح بوجوب الكفارة هذا قال الشوكاني. أنا قال الترمذي عن البخاري أنه لا يصح فيه الهدي. وقد أخرج الطبراني من طريق أبي تميم الجيشاني عن عقبة بن عامر في القصة نذرت أن تمشي الكعبة حافية حاسرة وفيه لتركب ولتلبس ولتصم حديث أبي هريرة بينما رجل يسير في جوف الليل إذ بصر بخيال ففررت منه فرت منه الإبل فإذا امرأة عريانة ناقضة شعرها قالت نذرت أن أحج عريانة ناقضة شعري قال أمرها فلتلبس ثيابها وتهرق دما. انظر في ثبوته، كأن الشوكاني يشير إلى أن هذا الذي حصل في ما هو أجمه هدي كما وإنما هو كفارة، وأن لفظ الهدي لا يثبت في الحديث البخاري أنه لا يصح فيه الهدي. خرجنا من هذا، خلصنا من هذا ما يتعلق بأن مثل هذا النذر فيه كفارة، وأنها إن كانت متمتعة عليها هدي تهدي بدنه، وليس معناها أنها لو كانت كفارة عليها بدنه بنذرها هذا أنها تكلف ببدنه كفارة نذرها. كفارة النذر كفارة يمين، كان هذا البدنة هدي إن كانت نذرتها أو علم من ذلك، ولو كان هديا ما كان واجبا عليها بدنه. هذه اللفظة البدنة البخاري يغمزها، تهدي بدنة البخاري يغمزها. إلى هنا بارك الله فيكم.